الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع. قلنا أن الكلام في مسألة الغناء في مقامات ثلاثة: المقام الأول في بيان الحكم، والمقام الثاني في تنقيح الموضوع، والمقام الثالث في بيان بعض الاستثناءات. والمقام الثالث قلنا أن المصنف جعله على مطالب ثلاثة: المطلب الأول هو في بعض المناقشات في الحكم، والثاني في بعض المناقشات في الموضوع، والثالث في الاستثناءات. في الدرس السابق أكملنا الحديث في المطلب الأول من المقام الثالث، والذي كان يناقش فيه المحدث الكاشاني والمحقق السبزواري، حيث يظهر من كلامهما كما اتضح أنهما لا يران حرمة الغناء. أجاب المصنف بما تقدم. المطلب الثاني الذي يعنونه المصنف الاشتباه في الموضوع، يعني هناك من يرى عدم شمول عنوان الغناء لبعض الأفعال الخارجية التي على بعض الآراء من الغناء، وخصوصا مثل الرثاء مثلا، وهكذا مثل قراءة القرآن. فهذه الأفعال وإن كانت بكيفيات هي غناء على بعض الآراء، بل لعله بحسب العرف هي غناء، لكن وجدت دعوى أن عنوان الغناء بما هو عنوان بقطع النظر عن الحكم لا ينطبق على المراثي وعلى قراءة القرآن، وإن كانت بالكيفيات الغنائية. وبناء على هذا لا تثبت الحرمة لهذين المصداقين، للرثاء وقراءة القرآن، فلا نحتاج إلى دليل لإثبات الجواز، وإنما يكفي عدم انطباق العنوان عليهما، وبالتالي لا تشملهما أدلة تحريم الغناء. وهذا اللي يعبر عنه المصنف اشتباه في الموضوع. خب، هذه اتضحت الدعوة. المصنف في مقام المناقشة يقول: هذا المدعي لعدم شمول الغناء للمراثي، ونفس الكلام يأتي في قراءة القرآن، ماذا يريد بعدم الانطباق وبعدم صدق عنوان الغناء على المراثي؟ ما هو مراده من عدم الانطباق؟ لا يخلو، مصنف يقول لا يخلو، إما أن يريد بهذه الدعوة أن الغناء لا يصدق على الكيفيات التي يؤدى بها الكلام الحق، والذي يعني أن الغناء يتقوم بكونه كلاما باطلا وقول زور، أما إذا كان بكلام حق كما في المراثي حيث ما يقال فيها حسب الفرض هو كلام حق وليس بباطل، فلا يتحقق الغناء لعدم تحقق مقوم الغناء وهو الكلام الباطل. إن كان هذا هو مراده فهذا مصنف يعبر تكذيب للعرف وللغة، وبالتالي لا يمكن الالتزام به لأنه مخالف للعرف واللغة. أما المخالف للغة فواضح لما تقدم من أن الغناء يتقوم بالكيفية، أو أن الغناء حقيقته كيفية في الصوت ولا علاقة له بالمادة التي يؤدى بها الغناء، بل تقدم من المصنف التصريح بأن هذه الكيفية اللهوية التي هي الغناء كما تتحقق في الكلام الباطل تتحقق في الكلام الحق أيضا، فإنه بعد افتراض أن حقيقة الغناء الذي انصب عليه حكم الحرمة في الروايات حقيقته كيفية في الصوت، وهذه الكيفية لا يفرق في تحققها بمادة باطلة أم بمادة حقة، لأن الغناء حسب تعريفه الصوت المشتمل على المد والترجيع المطرب، فإذن هو ليس مطلق الصوت وإنما كيفية في الصوت، والصوت وكيفياته يتحقق بكلام حق وباطل. هذا بيان تكذيب اللغة. وأما أنه تكذيب للعرف فيبين المصنف أن العرف إذا سمع من بعيد المراثي وكانت بكيفية غنائية، أو سمع شيئا وكانت بكيفية غنائية، لا يميز الكلام الذي يقال، فالعرف لا يتوقف في إطلاق عنوان الغناء على هذا الفعل وإن لم يعلم ما يقول، سواء كان يقول كلاما باطلا أم كلاما حقا. وهذا نجده نحن أيضا بوجداننا، أن نسمع من بعيد شخص يقوم بفعله، ما نسوي مصادرة، يغني ما أدري، بس المهم نسمعه من بعيد قبل لا نميز أنه يتكلم بكلام حق أو بكلام باطل، نحن نطلق عليه أنه يغني لمجرد كون الكيفية التي يؤديها كيفية خاصة مشتملة على ترجيع وعلى مد وإطراب وإلى آخره. هذا الشق الأول من الحديث، وهو أن القائل بعدم شمول الغناء للمراثي إما أن يكون مراده لا ينطبق لأنه كلام حق، وإما أن يكون المراد مراد هذا القائل أن الغناء لا يصدق على المراثي بقطع النظر عن المادة، وإنما سلمنا أن الكيفية أن الغناء كيفية، ولكن الغناء كيفية لهوية، والرثاء ليس لهوا، بعبارة أخرى أن الغناء كما عرف هو الصوت المشتمل على المد والترجيع المطرب على تعريف المشهور وعلى تعريف المصنف، أنه الصوت اللهوي. فعلى التعريفين أخذ اللهو أو أخذ الطرب، والرثاء ليس فيه اللهو ولا الطرب. المصنف يقول: إذا كان مراده هكذا فهذا تكذيب للحس، لأن نجد بحواسنا، نحن ندرك ونحس بالوجدان أن الكيفية التي تقال في المراثي قد تكون لهوية وقد تكون غير لهوية، فإذا كانت لهوية تدخل في الغناء، إذا كانت غير لهوية فخارجة من الغناء. لذلك نحن لا نقول بأن الرثاء مطلقا محرم لأنه غناء، وإنما الرثاء قد يكون كما أن القرآن قد يكون بقراءة بطريقة تناسب طريقة أهل الفسوق والطرب فيكون محرما، وقد تكون الكيفية بكيفية لا تناسب ذلك. فإذا كان مراد هذا القائل أن الرثاء كيفيته ليست لهوية وليس الطراب، فهذا تكذيب للحس، لأنه نحن ندرك بالوجدان أن الرثاء قد يتحقق بكيفية لهوية وقد يتحقق بكيفية غير لهوية. هذا ما بينه المصنف في المقام. قال: طبعا هناك بعد كلام ومناقشات، البعض حاول أن يخرج يعني يصور ويذكر وجه آخر لعدم شمول الغناء للرثاء، بعد هذا يأتي في دراسة لاحقة إن شاء الله. قال: وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع، فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من أعلام السابقين من منع صدق الغناء في المراثي، وهو عجيب، فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه، يعني إذا كان عدم صدق الغناء بسبب أن الغناء لا يصدق إلا إذا كانت المواد غنائية، فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت، لأنه حسب اللغة كما بينا أن الغناء كيفية ما له علاقة بالمواد. وأما العرف، شلون يصير تكذيب للعرف؟ فلأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات اللهو لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ، ما ينتظر إلى أن يعرف المتكلم ماذا يقول كي يحكم بأن هذا غناء أو ليس بغناء، وإنما يحكم مباشرة قبل أن يعرف أنه يتكلم بألفاظ حق بمواد، يعني بكلمات حق أو بكلمات باطل. وإن أراد هذا النافي أن الكيفية التي يقرأ بها للرثاء لا يصدق عليها تعريف الغناء، الكيفية مو المادة بعد، هي نفس الكيفية، يقول هذه الرثاء كيفية خاصة مو غنائية، قال: فهو تكذيب للحس. إن شاء الله واضح مشايخنا.
إن شاء الله
شيخ. وأما الثالث، المطلب الثالث والأخير في هذه المسألة، المطلب الثالث من المقام الثالث، وهو في استثناء بعض العناوين كما في قراءة القرآن أو الحداء أو المراثي. فهنا نسلم أن الرثاء والحداء وقراءة القرآن في بعض الحالات ينطبق عليها غناء، تعريف الغناء ينطبق، فالموضوع متوفر. ولكن قيل هناك أدلة تخصص الأدلة المانعة، فيكون حينئذ استثناء من الحكم، تخصيص يعني، ويتعرض المصنف لهذه الأمور في المطالب الآتية أو في الأبحاث الآتية. الأول، الكلام الأول في استثناء المراثي أو الرثاء، حيث ذهب بعض الأعلام إلى استثناء الرثاء من أدلة الغناء، يعني أن الرثاء غناء ولكنه ليس بمحرم. وفي مثل هذه الدعوة واضح جدا لا بد من إقامة الدليل على ذلك. أولا المصنف يشير إلى أن هذه المسألة وهي استثناء الرثاء وجدت في كلام جامع المقاصد وليست له، وإنما نقلت، هو جامع المقاصد ينقلها عن شخص ما مسمي، لم يسمه هذا الشخص اللي ما سمى صاحب جامع المقاصد محقق الكركي، ولم يذكر له دليل أيضا. يعني بعد ما أدري مطلب كامل المصنف مسويه، لا نعرف قائله ولا ولم يذكر ذلك القائل له وجها. على كل منشأ هذه الدعوة، النقطة الأولى خلنا نعتبرها منشأ هذه الدعوة ما وجد في كلام المحقق الكركي نقلا عن شخص لم يسمه. هذا الشخص ادعى أن المراثي مستثنات من أدلة تحريم الغناء. نقطة ثانية، توجيه نقطة ثانية في توجيه بعض المتأخرين لهذه الدعوة. بعض الأعلام المتأخرين عن الكركي حاول إيجاد وجه لاستثناء الرثاء، وحاصل هذا الوجه أن الأدلة الدالة على جواز الغناء بالقرآن، بل استحباب الغناء في القرآن كما ذهب البعض، قدم من المحقق السبزواري وغيره، تعارض هذه الأدلة التي دلت على استحباب الغناء بالقرآن، تعارض أدلة تحريم الغناء مطلقا. فيقع التعارض بين الأدلة الدالة على تحريم القرآن مطلقا وبين الأدلة الدالة على تجويز بل استحباب الغناء في القرآن، ونتيجة ذلك هو تخصيص الإطلاقات وتقييد الإطلاقات بالقرآن، بالغناء القرآني. ثم يقول ونفس هذه النكتة التي وردت في القرآن يمكن تسريتها وتعميمها للمراثي، إذ لا فرق أو يمكن أن نجزم بعدم الخصوصية للقرآن إلا من جهة كونه محبوب للمولى، محبوب للشارع، أن يكون المكلف يحسن صوته ويرجع صوته ويؤدي الغناء بكيفيات قريبة للوجدان و يعني مهيجة بسبب سرور وحزن، حزن إلى آخره. وهذه النكتة موجودة في المراثي أيضا، فإن المولى يحب من العبد أن يأتي بالمراثي بكيفيات مؤثرة. فإذا يمكن أن نقول بأن الأدلة التي دلت على استحباب الغناء بالقرآن تقيد المنع المطلق أو المنع في الإطلاقات بغير القرآن وبغير الرثاء، فيكون الرثاء والقرآن مستثنى من المنع ومن التحريم. فيكون التغني بالقرآن غناء ولكنه لا يحرم، التغني في المراثي أو المراثي الرثاء بكيفية غنائية هو غناء ولكنه لا يحرم. خب هذه ثانيا، ويشير في ضمن هذه النقطة المصنف أن هذه هذا الوجه لعله مستفاد من كلام المحقق السبزواري كما تقدم، حيث ذهب إلى إذا تذكرون حينما أشار في بداية كلامه الذي نقله المصنف أن الروايات الدالة على استحباب قراءة القرآن بطريقة غنائية تعارض أدلة المانع، فبالتالي احنا عندنا أدلة مانعة مطلقا وأدلة مانعة في القرآن، وعندنا أدلة مجوزة في القرآن وأدلة مانعة في القرآن. جمع المحقق السبزواري بجمعين إذا تتذكرون، الجمع الأول كان هو هذا أنه يجي يقيد المطلقات بغير القرآن، يعني تحرم الغناء في غير القرآن، أما في القرآن لا ما تحرمه. على كل، النقطة الثالثة يناقش المصنف في هذا الوجه الذي ادعي للقول باستثناء الرثاء من إطلاقات الغناء. حاصل مناقشة المصنف أن أدلة المستحبات بشكل عام لا تقاوم أدلة المحرمات، وبعبارة أعم أن أدلة الأحكام غير الإلزامية مستحبات ومكروهات لا ترقى لتقاوم أدلة الأحكام الإلزامية. فالدليل الدال على الاستحباب غاية ما يدل على أرجحية الفعل، ولا ملزم بالفعل ولا ملزم بالترك. والدليل الدال على الحرمة يدل على الإلزام بالترك. وإذا تعارض ما يدل على الإلزام مع ما يدل على الترجيح، هو من الوضوح بمكان أن الدليل الدال على الترجيح، ترجيح الفعل مثلا اللي هو استحباب، ما دل على ترجيح الفعل لا يقاوم ما دل على إلزام الترك. إلزام الترك لا ريب أنه يتقدم، وما نحن فيه من هذا القبيل فإنما دل على استحباب الغناء في الرثاء ليس إلا يدل أو ليس إلا دالا على ترجيح التغني في الرثاء، وأدلة تحريم الغناء دالة على إلزام الترك مطلقا في الغناء في الرثاء وغيره. وهذه الأدلة الدالة على الترجيح وعلى الاستحباب لا تقاوم أدلة إلزام الترك وأدلة التحريم. وفي كلام المصنف تعبير حسب تعبيره إن شاء الله، بس هذا بالتطبيق راح نجي نبينه. طبعا هذا ما يشير إليه المصنف أو ما يذكره المصنف في المقام، وقد وقع محلا للنقاش والاعتراض، حتى قيل بأن المصنف خلط بين بحث التعارض وبحث التزاحم، وهذا الذي ذكره المصنف يأتي في باب التزاحم وكلامنا في باب التعارض. طب هذه فقط إشارة يأتي تحقيقها في دراسة أعلى إن شاء الله. قال: وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع، فقد حكي في جامع المقاصد قولا لم يسمي فقائله، قولا باستثناء الغناء في المراثي نظير استثنائه في الأعراس اللي راح يجيها مطلب مستقل، ولم يذكر وجهه، لا المحقق الكركي ذكر لا وجهه ولا ذاك الذي لم يسمه. وربما وجهه بعض من متأخري المتأخرين. بماذا؟ بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء، وقد أخذ ذلك هذا يعني هذا البعض وقد أخذ ذلك البعض هذا الوجه مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال بإطلاق أدلة قراءة القرآن، يعني أن الأدلة التي دلت على استحباب قراءة القرآن قيد بها أدلة التحريم. هذا القائل يقول الأدلة الدالة على استحباب الرثاء واستحباب الإبكاء تقيد أدلة التحريم. وفيه يناقش المصنف أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. هنا ويا شباب العبارة بحسب هذا المقطع من العبارة أنه إذا كان هناك دليل على ترجيح فعلا استحبابه ودليل آخر يدل على لزوم ترك ذلك الفعل، هنا لا يوجد تكافؤ التعارض. طبعا احنا بقطع النظر عن الإشكال وأنه تزاحم له تعارض، نوضح يعني كلام المصنف بشكل عام، التعارض لا يكون إلا بين الأدلة المتكافئة، أما إذا لا تكافؤ فلا تعارض. وفي المقام أدلة الترجيح لا تقاوم أدلة الإلزام، فلذلك يقول أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات، لأن أدلة المستحبات دالة على الترجيح، أدلة المحرمات دالة على إلزام الترك، وما دل على الترجيح لا يقاوم ما دل على الإلزام، خصوصا التي تكون من مقدماتها. في هذا التعبير هذا خصوصا التي تفسيران في هذه العبارة، تفسيرون يعني أن المصنف يريد أن يقول خصوصا عدم المقاومة، خصوصا إذا كانت المستحبات من مقدمات المحرمات، بأن يكون هناك فعل مستحب وقع مقدمة لفعل المحرم، هنا عدم المقاومة أوضح. كيف يكون أوضح؟ يقول لي أنه إحنا عدنا أن المقدمة تأخذ الحكم من ذي المقدمة، فإذا إحنا افترضنا الاستحباب في المقدمة والمحرم والتحريم في ذي المقدمة، فعلى كلام هذا القائل يفترض أن الذي حرم يكون مستحبا، والذي يعني أن ذي المقدم أن ذا المقدمة أخذ حكمه وهو الاستحباب من مقدمته. يقول هذا واضح الفساد، إنه إحنا اللي ثبت عندنا أن مقدمة الواجب واجبة، مقدمة المستحب مستحبة، مقدمة الحرام حرام على بعض الآراء والتوجيهات. هذا فيه كلام يمكن أن يقبل ويناقش، أما أن تكون المقدمة هي سبب إيجاد الحكم في ذي المقدمة، هذا واضح أنه لا تقاومه، أو لا نتصور لا نقبل هكذا توجيه. إما هكذا هذا الاحتمال الأول أو التفسير الأول. الاحتمال الثاني أن يكون بالعكس، مراده خصوصا إذا كانت المستحبات مترتبة على المحرمات، يعني بأن تكون المحرم مقدمة للمستحب. إذا كانت المقدمة محرمة وذي المقدمة مستحب، هذا عدم المقاومة أوضح. كيف؟ يقول لأنه غاية ما في المقام أن يكون ذاك المستحب بعد ترشح الحرمة الغيرية عليه، أن في المقدمة سيجتمع ماذا يجتمع؟ احنا شنو افترضنا؟ أن المقدمة محرمة وذي المقدمة مستحب، فراح يترشح استحباب من ذي المقدمة على المقدمة، فش يصير المقدمة؟ محرمة بحرمة ذاتية ومستحبة باستحباب غيري. هذا واضح جدا، يعني حرمة ذاتية، احنا أصلا حرمة مع استحباب. في المقطع الأول بينا أنه إذا كان كل منهما متعلق بنفس الفعل، قلنا المستحبات ما تقاوم المحرمات. أستنى في المقام بعد شنو صار؟ استحباب غيري مع حرمة ذاتية، واضح عدم المقاومة، وأنه لا يمكن القول بالاستحباب ورفع اليد عن الحرمة لمجرد كونه مستحبا غيريا. إذن على جميع الفروض والتقديرات لا يمكن أن تقاوم أدلة المستحب أدلة التحريم. قال خصوصا التي تكون من مقدماتها، فإن مرجع بعد إحنا والعبارة الآتية شن رجح التفسير الأول أو الثاني مو مهم، فإن مرجع أدلة الاستحباب الاستحباب إيجاد الشيء بسببه المباح لا بسببه المحرم. يعني أدلة الاستحباب ما بها إطلاق تشمل ما كان مستحبا في ضمن المباح والمحرم، وإنما غاية ما تدل على استحباب وترجيح الفعل إذا كان سبب الاستحباب مباحا، أما إذا كان استحباب في ضمن المحرم فأدلة الاستحباب لا إطلاق فيها لشمول مورد المحرم. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات؟ كأنما يأتي بشاهد شرعي مفروغ عنه، أنه إذا قلنا ب تقديم المستحب في صورة التعارض مع محرم، هذا يعني أنه إذا أردنا تطبيق إدخال السرور على المؤمن بارتكاب محرم معين يلزمه أن نجوز الزنا أو اللواط والعياذ بالله، سلغنا هو مورد النزاع. في بعض الموارد لمجرد أنها تدخل السرور، إذا فرضنا أن هذا المؤمن يتحقق السرور في قلبه بهذه الأفعال، فهذا معناته تجويز وهو ضروري الفساد، واضح. والسر في ذلك، يعني السر في عدم مقاومة المستحبات لأدلة المحرمات، والسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب لزوم أحد طرفيه. يعني أن دليل الاستحباب غاية ما فيه أنه يدل على ترجيح أحد الطرفين، ما بإلزام، فلا ينافي ذلك طروع عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه. يعني أدلة الاستحباب غاية ما تدل على ترجيح أحد الطرفين، لو ترجيح الفعل لو ترجيح الترك، فبالتالي ماكو منافات إذا أجى دليل يثبت إلزام الترك أو يثبت إلزام الفعل، فلا ينافي ذلك. يعني فلا ينافي كونه مستحبا في حد نفسه طروع عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب. المستحب إذا صار مقدمة لواجب شي يكون واجب، أو صادفه عنوان محرم. يعني مستحب اجتمع مع محرم، أو مستحب وقع مقدمة لمحرم، يصير محرم بعد ما يصير مستحب. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. شاهد عرفي جبنا على أنه بعض المستحبات إذا نهى الوالد عنها ما يبقى مستحب، لأدلة مثلا عدم أذية الوالد أو إطاعة الوالد على بعض الآراء، فعل مكروه يكره مثلا النوم بين الطلوعين، اجى الاب او السيد امر ابنه او امر عبده انه انت كون تنام، بهذا الوقت كون تنام. خب ادله اطاعه الوالد او اطاعه السيد حاكمه على ادله الكراهه، بالتالي لابد من امتثال امر السيد. فهذا امثله عرفيه على شرعيه في تقريب فكرة أن المستحب أو أن الفعل غير الإلزامي لا يقاوم الفعل الإلزامي. والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة، أعني الإباحة والاستحباب والكراهة، لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحكم لهما، يعني للوجوب والحرمة، مع اجتماع جهتيهما مع إحدى الجهات الثلاث. بعد إذا اجتمعت يعني حكم إلزامي وحكم غير إلزامي، فالتقديم لي الإلزامي. طب ويشهد بما ذكرنا، ثم المصنف يأتي بشاهد يؤيد ما ذكره من أن المستحبات لا تنهض لمقاومة أدلة الإلزام، فيأتي بهذه الرواية التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق. هذه الرواية صريحة في النهي عن إيقاع المستحب في ضمن الحرام، يقول احنا حسب الدعوة السابقة انه اذا تعارض محرم ومستحب فأدلة الاستحباب تقيد أدلة الحرمة، وبالتالي نقول باستحباب ذلك الفعل وإن كان هو ضمن المحرمات. واللي هو مورد كلامنا شنو كان؟ نريد نصل إلى هذه النتيجة، أن الرثاء وإن كان غناء والحكم هو الحرمة ولكن نستثنيه، فنقول الغناء في الرثاء مستحب. يقول هاي الرواية صريحة في النهي عن أن يكون المستحب في ضمن الحرام، ما يكون فعل محرم والشارع يأتي ويأمر بأن تأتي بذلك الفعل لمجرد كونه شنو انطبق عليه استحباب. فهذه الرواية حيث نهت عن إتيان المستحب في ضمن الحرام تكون شاهدا على أنه في صورة تعارض المستحب والحرام لا نقول بتقييد المحرم بالمستحب، وإنما نقدم المحرم ونقول بحرمة ذلك الفعل لا باستحبابه. ثم يذكر المصنف أنه هذا اللحن الذي وقع في الرواية بحسب تفسير الصحاح هو اللحن اللي المقصود به اللحن الطرب اللي هو الغناء، مو أنه اللحن بغير معنى. فكأنما النبي صلى الله عليه وآله بهذه الرواية قال لا تأتوا بالكيفيات الغنائية، مو أنه تجي تفسر للألحان بتفسير آخر. قال ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات، يشهد قوله صلى الله عليه وآله اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم. واضح الرواية في النهي عن إتيان المستحب في ضمن الحرام، اقرأوا القرآن بألحان العرب وإياكم ولحون أهل الف... يعني حسنوا ألحان، يعني ائتوا به بكيفيات حسنة ولكن لا تكونوا من كيفيات الطرب أهل الفسوق. قال في الصحاح اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. هنا الصحاح شريد يقول بأنه المراد من اللحن في هذه الرواية يعني الصوت الحسن، فقوله اقرأوا القرآن بلحون العرب يعني اقرأوا القرآن بالصوت الحسن. ويجيب شواهد عرفية، يقول حينما يعبر ويقول اللحن في قراءته يعني إذا طرب بها وغرد، غرد يعني رفع صوته، فرفع صوته يعني لحن، وهو ألحن الناس يعني إذا كان أحسنهم صوتا. صاحب الحدائق الوقت الظاهر ما يسع مطلب كل كمله، على كل إن شاء الله نكمل في الدرس الآتي من صاحب الحدائق كيف فسر اللحن بتفسير آخر فرارا من هذا الإشكال، والمصنف يناقشه ويجيب بشكل آخر. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.